بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو درسنا 63 من سلسلة الدروس العامة، وهو بعنوان المرأة والدعوة، وينعقد في يوم الجمعة الموافق 2 من شهر القعدة 13401. وقد سلفت لنا موضوعات كثيرة متصلة بالدعوة، كان آخرها موضوع العلم والدعوة، ومما لوحظ فيه أن مثل هذه الموضوعات قد يكون الحديث عنها طويلا، والحاجة إلى التفصيل في بعض أمورها ملحة. وقد كان الحديث منقسما إلى قسمين، أحدهما عن العلم ومنهجيته، ثم كان القسم الآخر متعلقا بالعلم مع الدعوة أو صلته بالدعوة. وهذا الجانب الثاني كان حظه أقل من حيث العرض وطول الوقت ومناقشة قضاياه وتفصيلاته. وهذا الدرس كذلك سينقسم إلى قسمين، قسم مختص بالمرأة، ثم قسم آخر يتعلق بالمرأة وصلتها بالدعوة. ولكن من تجربة الدرس الماضي وملاحظات كثير من الإخوة، وحتى لا يطغى جانب على جانب، وحتى يأخذ هذا الموضوع حقه وحظه من الوقت والعرض، فإنه سينقسم إلى قسمين في درسين. سيكون الشق الأول موضوع درس اليوم، وأما الشق الثاني المتصل بتفصيلات أمر الدعوة في حياة المرأة المسلمة فهو بإذن الله عز وجل موضوع درسنا القادم. وسينصب الحديث في هذا اللقاء في بضع نقاط قليلة لكنها مركزة وتهدف إلى ما يتصل بكليات مهمة بالنسبة للنظرة والتعامل والعمل للمرأة المسلمة. فسيكون أول أمر ينصب عليه الحديث لماذا المرأة والدعوة، وثانيا المرأة في التصور والمنهج الإسلامي، وثالثا صور حية للمرأة في عصر النبوة، ثم نختم بما يربط هذه النقاط جميعا بإذن الله عز وجل. المرأة والدعوة، لماذا هذا الحديث على وجه الخصوص، ولأي أمر وسبب بل أسباب يكون الاهتمام بالمرأة؟ أولا، لأنها نصف المجتمع حسا ومعنى، وهي عبارة تتكرر كثيرا، المرأة نصف المجتمع، وهي كما يقولون عبارة كل يستخدمها كما يريد، غير أن الأمر من الناحية المادية ظاهر، فالتعداد غالبا ما يكون عدد النساء فيه أكثر من الرجال، وعلى أقل تقدير يكون مساويا للرجال. ومن حيث المعنى فإن المرأة سكن للزوج، لا يتم استقرار حياته ولا بناء أسرته ولا تكامل آماله وطموحاته وتغذية شهواته وغرائزه إلا من خلال وجود المرأة الزوجة معه. ثم كذلك هي نصف المجتمع من حيث الإعداد والتربية والتهيئة للأجيال، فهي تتولى الشطر الأساسي المهم لإعداد الأجيال المسلمة في مرحلة الطفولة حتى تسلمهم إلى الآباء وإلى الرجال عند بدايات البلوغ والتكليف والمراهقة، مع مشاركتها أيضا في هذه المرحلة. وإضافة إلى ذلك، فإن الصورة تكاد تكون مضطردة في كون المرأة نصف المجتمع في أكثر من صورة وعلى أكثر من صعيد. فحق علينا أن يكون لنا اهتمام يتناسب مع كون المرأة نصف المجتمع. الأمر الثاني، للمرأة خصوصيات كثيرة لا يمكن أن يستفاد من توجيهها وإرشادها ودعوتها إلا لمن يكون أبصر بها وأعلم بها وأكثر معرفة وخبرة ومعايشة وتجربة لها، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال المرأة نفسها. فإن للمرأة عواطف وطبيعة فطرية، مهما عرف الرجل عنها من خلال قراءة أو اطلاع أو معاشرة عدد محدود من النساء يتمثلن في المحارم من أم أو أخت وكذا الزوجة، فإنه لا يمكن أن يكون ذلك الخبير العارف بالطبيعة الفطرية والجبلة الغريزية التي طبعت وجبلت عليها المرأة. ومن الخصوصيات أيضا ما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية التي هي من خواص النساء، كأحكام الطهارة من الحيض والنفاس والحمل وما يتعلق بذلك في تفصيلات كثيرة جدا لا يعرفها الرجال إلا من خلال العلم فحسب. ودائرة العلم التي يضبطها الرجال ليست بالكثرة الكافية، إضافة إلى أن في ملابسة المرأة للرجال ومساءلتهم في مثل هذه الأمور وافتقارها الدائم إليهم حرج غير قليل. وكذلك لا يلتفت الرجل في الغالب إلى بعض تلك التفصيلات وتفريعاتها، ولا يرى ويخطر على باله أنه لا بد أن يطرقها وأن يعرضها حتى تنتفع بها النساء. فالمرأة أبصر ببنات جنسها في طبعهن وفطرتهن، وكذا فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بهن في أمور كثيرة كما ذكرت، كأمور الطهارة والحجاب وما يلحق بهذا. ولذلك لسان المرأة في هذا أبلغ، وعلمها إن كانت متعلمة أكثر قدرة على الوصول والبلوغ والإفهام والتفصيل والتبيين للنساء حتى يكن على بصيرة من أمرهن وعلى علم من دينهن. الأمر الثالث، أن المرأة المسلمة اليوم مستهدفة استهدافا عظيما من قبل الأعداء، والمراهنة في الحقيقة إنما هي على المرأة ليتم غزوها وصرفها عن صلتها بدينها واعتزازها بقيمها وارتباطها بتاريخها، لتكون مستغربة في أفكارها، متحللة في سلوكها، متبرجة في هيئتها، ويكون بذلك إفساد لها عظيم، ثم من خلالها تقوض الأسرة المسلمة، فلا يكون هناك ذلك الرباط الشرعي الوثيق، ولا يكون ذلك التصون العظيم الذي فيه أبلغ صور المحافظة، ولا يكون فيه وهو أهم شيء تلك التربية للجيل الصاعد الناشئ على منهج هذا الدين. ومن هنا فإن إهمال المرأة المسلمة وعدم توجيه الجهود الدعوية والعلمية والتربوية والاجتماعية لصيانة وصياغة المرأة المسلمة على النحو المطلوب، يكون هذا التقصير سببا عظيما من أسباب تمكن الأعداء. ولا شك أننا نعلم يقينا أن الفترة التي سلفت سيما في أوائل هذا القرن كانت المعركة واضحة في إخراج المرأة من بيتها ونزع حجابها سلخها من حيائها وتجردها من أنوثتها، وجر ذلك على المجتمعات الإسلامية فيما مضى وفي وقتنا الحاضر وإلى أوقات لاحقة مستقبلية ويلات كثيرة وشرورا عظيمة ما زال الناس يجأرون منها ويشكون منها. وهذه الآثار لست بصدد التفصيل فيها، لكنها آثار في الإيمان تضعفه وتذهب حيويته وقوته في نفوس الرجال والنساء، وهي كذلك آثار أخلاقية تفسد قيم المجتمع وتذهب الموازين الصحيحة التي جاء بها شرع الله عز وجل، وهي كذلك آثار اقتصادية تضعف من اقتصاد الأمة بما يقع من سرف وبما يقع من تفويت لكثير من المصالح بحجج كثيرة قد سبق أن أشرت إلى بعضها في دروس سالفة، وهي كذلك أيضا آثار بالنسبة للمجتمع من الناحية الأمنية، حيث يكثر الاعتداء على الأعراض ويرتبط بذلك أي الإفساد الأخلاقي والتحلل الذي يقع في صفوف المجتمع من خلال إفساد المرأة المسلمة، يرتبط بالمسكرات والمخدرات وجرائم القتل، وحسبنا ما سمعنا في الأسابيع الماضية من الحدود التي أقيمت في أكثر من مدينة هنا عندنا، ورأينا أن المرأة عامل مشترك. لا أقول إنها مؤاخذة في تلك الحوادث، لكن أقول إن إفساد نظام المرأة من الناحية الإسلامية وعدم اكتمال التزامها بشرع الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى كثير من هذه المفاسد. الأمر الرابع أن النظرة عند بعض المسلمين للمرأة نظرة خاطئة من الناحية الإسلامية، فإن كثيرين من الرجال في مجتمعات غير قليلة إسلامية نظرتهم إلى المرأة نظرة خاطئة من الناحية الشرعية، فهم ينظرون إليها نظرة دونية فيها احتقار وازدراء، فيها نظرة إلى أنها دائما سبب للعار والشنار، وأنه ينبغي ألا تكون لها أدنى مشاركة ولا أي صورة إيجابية في هذه الحياة الاجتماعية وحياة الأمة المسلمة. وللأسف أن هذه النظرة موجودة عند بعض الأخيار الصالحين، بل ربما عند بعض المشتغلين بأمر الدعوة والدين، فإن بعضا منهم ينطلق ليصاحب الناس ويخالطهم ويعظهم ويذكرهم ويربيهم ويقيمهم على أمر الله عز وجل، وهو مهمل لزوجته وأبنائه، بل ناظر إلى المرأة والزوجة أنها لا يمكن أن تفهم ولا أن تتعلم، فضلا عن أن تكون داعية أو أن تكون ذات أثر إيجابي فعال في المجتمع المسلم. ومن هذه النظرة، وهي في كثير من الأحوال نظرة مرتبطة بالتقاليد وبالعادات وببعض الرسوم، بعضها قد يكون قبليا وبعضها قد يكون موروثا تاريخيا، هذه النظرة في حد ذاتها هي التي أوجدت كما ذكرت في النقطة التي سلفت ردة فعل عندما داعب أعداء الإسلام من أهل التغريب والعلمنة خيالات وعواطف المرأة لينتشلوها من هذا الوضع باعتباره وضعا إسلاميا، يقولون لها إن هذا الوضع الإسلامي لا يمكن أن يكون مقبولا ولا مناسبا، وينبغي أن تخرجي منه إلى الوضع الذي فيه الحرية والشخصية وغير ذلك من الأحلام التي يداعبون بها خيالات المرأة، فتظن الأمر صحيحا ولا تعلم هي أنها ليست في وضع إسلامي بل في وضع اجتماعي فيه كثير من المخالفات لمنهج الإسلام. وهذه ردة الفعل هي التي جنحت في بعض النساء بعد أن كنا مستعبدات مقهورات تمردن تمردا لم يكن أربابهن وأولياؤهن من الآباء أو الأزواج يتصورونه منهن، ولابد أن نعلم أن كل فعل له رد فعل مضاد له مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه كما يقول أهل الفيزياء. هذه النظرة في حد ذاتها تجعل المرأة ذات دور مشلول ومحدود، فلا يمكن أن تنتفع بنفسها في نفسها ولا يمكن أن تنفع بنات جنسها. وهنا أنتقل إلى النقطة الخامسة، أقول فيها إننا بحاجة إلى المرأة الداعية على وجه الخصوص لتربية بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا، عندما لا يكون عندنا القدرة على تعليمهن وتربيتهن، أو عندما نحتاج إلى مزيد من هذا الجانب في التعليم والتربية والدعوة للاختلاط ببنات جنسها ممن لهن حظ في العلم وقدم في الدعوة وخبرة في التربية. ولذلك السبب عندما نتحدث عن المرأة لابد أن نشعر بأن الحديث يمسنا مساسا مباشرا. فأنت تريد لزوجتك أن تتعلم وأن تتفقه في الدين، وأنت تريد لها أن تتحمس وأن تكون مرتبطة بدين الله عز وجل غيورة عليه، وأنت تريد لابنتك أن تنشأ نشأة إسلامية، وتريد لها أن تعيش في بيئة إسلامية. ونحن نعلم اليوم أن الفتن محيطة من كل جانب، وأن الإغراءات تدعو بكل قوة في كل مجال وعلى كل مستوى، حتى غزتنا في عقر دارنا عبر شاشات التلفاز وعبر أوراق المجلات الملونة وعبر البث المباشر. فإذا لم نستطع أن نوجد المرأة الداعية التي تساعد على هذه المهمة العظمى، فإن كثيرين منا لشغلهم وانشغالهم، أو لجهلهم وعدم علمهم، أو لعدم حسن قدرتهم على التوجيه والتربية، أو لكثرة ما يحتاج من وقت وجهد بالنسبة لزوجة وعدد من البنات ودائرة أوسع، فإننا كلنا سنكون متضررين إذا لم يوجد في مجتمعاتنا المرأة المسلمة الداعية. ومن هذه الأسباب أيضا أن للمرأة طاقات، عندما لا يكون هناك توجه نحو إرشادها وطلب مشاركتها لتنفع نفسها وتنفع غيرها، فإن هذه الطاقات تؤد وتموت، ولا يمكن أن نقبل بمن يظن أن قضية قصور عقل المرأة أنها ليست قابلة أو ليس عندها قابلية الحفظ ولا الفهم. فإن بعض الناس يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، أي أنه ضعف عقلي بحت لا يتيح لها أن تتعلم ولا أن تحفظ ولا أن تفهم ولا أن تحسن التصرف والتدبير. والعكس، وأقول وهناك صور أخرى معاكسة، فإننا نجد في بعض الرجال بلالة في الأذهان وضعف في العقول، بينما نجد من النساء من يكن على ذكاء مفرط وعلى حافظة واسعة. وحسبنا ما ذكرنا بشيء مفصل في سيرة عائشة رضي الله عنها، أعظم راوية من النساء لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحسبنا كثير من المواقف من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وما سأذكر من الوقائع والأحداث التالية. فلذلك هذه الطاقات لابد أن تستثمر، ولا تعجب عندما ترى أن أئمة من شيوخ الإسلام كان من بين شيوخهم نساء. فهذا ابن الجوزي من مشايخه ثلاث من النساء، وذكر الذهبي في مشيخته وهو كتاب عن شيوخ الذهب عددا من النساء ممن أخذ عنهن العلم. وهناك أعداد هائلة من النساء في تاريخ الإسلام كنا راويات للسنة، عالمات بالأخبار، محدثات أو مؤرخات أو أديبات أو مشاركات، مع التزام النهج الإسلامي وتوجيه هذه الطاقات فيما ينفع الأمة المسلمة بوجه عام والمرأة المسلمة بوجه خاص. ومن هنا رأينا عائشة رضي الله عنها راوية للحديث، ورأينا خديجة رضي الله عنها مثبتة للداعية الأول صلى الله عليه وسلم، ورأينا فاطمة رضي الله عنها وهي تنشئ على يديها الحسن والحسين اللذين كانا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما زينة شباب أهل الجنة. ورأينا نساء كثرا سأذكر فيما يأتي كثيرا مما يتعلق بهذا الجانب. وهناك أسباب أخرى كثيرة وعديدة فيما يتصل بسبب الحديث عن المرأة والدعوة. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي المتعلقة بالتصور العام للمرأة المسلمة في الإسلام. أو المرأة المسلمة في التصور والمنهج الإسلامي، وذلك لنعالج ما أشرت إليه في أثناء الأسباب من قصور النظرة أو عدم وضوحها، حتى إن بعض الناس قد يكون مبالغا في أمور هي من العادات أو هي من الأعراف التي قد يكون بعضها لا حرج فيه من الناحية الشرعية، لكنه قطعا ليس أصلا شرعيا ولا حكما شرعيا. فنحن نجد على سبيل المثال من الناس من يرى ذكر اسم المرأة في حد ذاته عيبا أو أمرا محرجا مخزيا أو نحو ذلك، بل قد يرى أن من يذكر اسم امرأة لسبب أو لآخر أما كانت له أو زوجة أنه قد خرج من دائرة الحياة، وأنه ربما يعتبر من المتساهلين المفرطين، ولكن هذا غير صحيح. والنصوص في ذكر أسماء كثير من الصحابيات بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كثيرة، أذكر منها انصراف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه صفية فخرج معها ليقلبها ليعيدها إلى بيتها، فمر رجلان من الأنصار ثم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. صفية بنت حيي. ولما خرجت سودة رضي الله عنها، سودة بنت زمعة، وهذا الحديث في البخاري، خرجت مرة لقضاء الحاجة، وكنا أي النساء لا يخرجن لقضاء الحاجة إلا في الليل، وكان عمر رضي الله عنه شديد الغيرة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت قال: قد عرفتك إنك سودة، حتى يبين أنه يود أن لا يعرف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرض عليهن الحجاب. واستأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، فحدث ارتياع من خديجة لهذا أو لقدومها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هالة بنت خويلد. وفي حديث أنس المتفق عليه أيضا أنه قال أن جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، وكان بلال يستأذن للناس على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدخل مرة، والحديث أيضا متفق عليه عند البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، امرأة من الأنصار وزينب، يعني تستأذنان لتسألان أو شيئا من ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الزيانب؟ أي الزيانب؟ زينب كثير. فقال بلال: زينب امرأة ابن مسعود. والأحاديث في ذلك كثيرة. أقول أول نقطة في التصور الإسلامي العام أن أصل الخلقة واحد، وأن الرجل والمرأة ليس بينهما في أصل الخلقة فرق مطلقا. أما النظرات السابقة في غير هذا الدين فقد كانت على غير هذا، فبعض كتب أهل الكتاب المحرفة تقول إن أصل المرأة غير أصل الرجل من حيث الخلقة، وأنها شيطان، وبعضهم يصفها بأوصاف ومراتب مرذولة أو تدل على أنها مجمع الشر كله. وكان كثير من الديانات والأمم السابقة تنظر نظرة غير هذا. أما دين الله عز وجل فقد جاء واضحا بقوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهذا فيه فوائد شتى، منها أن يكون هناك أصل المساواة فلا تفاوت ولا احتقار ولا ازدراء، والأمر الثاني أن هذا من أعظم أسباب الوفاق والمودة، خلق منها زوجها فهي منه وهو منها، وبينهما تكامل في أصل الخلقة في طبيعة الحياة الفطرية. ولذلك أغلب بل يكاد يكون إجماعا بين أهل التفسير خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ما يتعلق بآدم وحواء. وقد أغرب صاحب تفسير المناري إغرابا عجيبا في هذا الموطن، ولم يوافق أكثر أهل التفسير فيما ذهبوا إليه في قول واضح. ومن ما يدل على هذا أيضا حديث أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا بشكل واضح كما أشرت. الأمر الثاني وهو مهم أيضا، وهي المنزلة الواحدة بعد الخلقة الواحدة، المنزلة الواحدة. فإن الخطابة القرآنية في أمر الرجل والمرأة جاء مشيرا إلى تساوي المنزلة والرتبة في الإطار العام، فالله عز وجل يقول: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فإذا الأمر إليهما والمنزلة لهما وما يتعرضان له يدل على مثل هذا الأمر. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأعلم أن بعضكم سيقول أن هناك مرتبة مختلفة سيأتي ذكرها، وأنها أيضا مزية من المزايا التي جاء بها الإسلام للمرأة المسلمة. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى أن يكون قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسألة أنهم أي المرأة والرجل في منزلة واحدة. وفي صحيح البخاري وأصل الحديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي رواية البخاري أو لفظه: كنا في الجاهلية لا نعد للنساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. والأمر الثالث هو التكليف الواحد، فالمرأة مكلفة مثل الرجل تماما بكل أمر من الأوامر التي جاءت عامة ليس فيها خصوصية للرجال. فالله سبحانه وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وقالوا من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك هذا الأمر أيضا يدلنا على ضرورة فهم هذا التصور لنعرف أن على المرأة تكليفا وواجبا. فكما كلف الرجل بالعلم فالمرأة مكلفة به، كما كلف الرجل بالدعوة فالمرأة مكلفة بها، كما كلف الرجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمرأة مكلفة بهذا. وكل أمر فيه تكليف للرجل فهو على الاشتراك مع المرأة، إلا ما ورد الدليل بتخصيص الرجل فيه دون المرأة أو بتخصيص المرأة فيه دون الرجل. والأمر الرابع إكرامها أو إكرام بعد ذل، أي أن هذا الدين جاء بإكرام المرأة بعدما كانت في أوضاع كثيرة فيها ذل لها، كما قال عز وجل في وصف ما كان في شأن الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. أين هذه المرأة بعد أن جاء الإسلام؟ لقد صارت معززة مكرمة، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من عال جاريتين وأحسن تأديبهما وتربيتهما كن وقاية أو سترا له من النار. وذكر في شأن القيام على أمر البنات وحسن تربيتهن من الفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليم في أحاديث كثيرة جدا. وقال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقد كانت المرأة فيما سلف متاعا موروثا، لكن الله عز وجل بهذا الدين حفظها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا أن تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وكانت المرأة متعة مشاعة لكل طالب شهوة ومتعة، فلما جاء هذا الدين لم يجعل المرأة مباحة إلا وفق ضوابط، وبين المحرمات من النساء وبين كل ذلك بتفصيل دقيق، كما في الآية المعروفة آية المحرمات من النساء، يا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى آخر هذه الآية. وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، مراعاة لمشاعرها وحفظ لحقها. وإذا استرسلنا فإننا نجد أيضا أمورا أخرى، منها تفضيل مقبول وهو الأمر الخامس، فإن التفضيل الذي جعل للرجال على النساء مقبول ونافع للمرأة نفسها، فإن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة؟ هي درجة القوامة للرجل على المرأة، لكنها ليست قوامة التسلط وليس حقا بلا مقابل، بل المقابل هو عز وخير ونفع للمرأة، فهي أميرة ملكة في بيتها يؤتى لها بنفقتها وتطلب من الرجل حاجتها وهو يكدح ليوفر لها المسكن والملبس والمأكل ويحفظها ويحوطها ويحميها من ما قد تتعرض له من الأذى، ويكون قيما على شأنها كله في مقابل أن تكون له القوامة والطاعة وتسير دفة الحياة في الأسرة المسلمة. فهذا التفضيل ليس فيه احتقار بل فيه منفعة ومصلحة. ولعل بعض الرجال إذا تجاوزنا في هذا المثال في كدح هذه الحياة يود أن يكون في البيت وأن يكون هناك من يسعى ويعمل ليأتيه في آخر الشهر بمصاريف البيت ليأكل ويشرب وينام وهو مرتاح. في الحقيقة هذا إعزاز للمرأة وتكريم لها وتتويج لها أن تخدم وأن يكون هناك من يرعى مصالحها ويحفظ حقوقها ويحوطها من ورائها. والنقطة السادسة حقوق محفوظة، فالمرأة في التصور والمنهج الإسلامي ليس لها حق ضائع أبدا، بل إذا استعرضنا المنهج الإسلامي تفصيلا، وهذا موضوع في الحقيقة مستقل وطويل جدا يستحق أن يفرد بحديث خاص، لأن فيه من التفصيلات ما يدل على عظمة هذا الدين وعلى عظمة منزلة المرأة في دين الإسلام. لكني أقول على سبيل الإيجاز للمرأة المشورة والرأي في أمر زواجها، فليست مغلوبة على أمرها. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثيبة تستأمر وأن البكرة تستأذن، وعند زواجها لها الحق في المهر والصداق، وهو أمر واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وعندما يكون هناك تعدد وتظن بعض النساء أو حتى بعض الرجال أو تثار بعض الشبهات أن في هذا انتقاصا، فقول كلا، فإن حقوقها مع ذلك محفوظة، إذ أمر الرجال بالعدل والإحسان عند التعدد، فليس الأمر متروكا للهوى ولا للتصرف الفردي، بل هو مضبوط بشرع الله عز وجل بما يحفظ للمرأة حقها في القسم بينها وبين ضرائرها وزوجات زوجها. وكذلك لا بد له من العدل الواضح في كل ما يتعلق بالنفقة وأمور الحياة العامة، فليس لها حق مهضوم في هذا، بل حتى عندما يحصل الانفصال بأحد الصورتين، عند الطلاق لها العدة والمتعة والنفقة والصيانة، فليس الأمر في الطلاق هو نوع من إطلاق رصاصة الإعدام كما يقولون على المرأة، وليس هو إلغاء لوجودها، وليس لها أصلا ذوبان لشخصيتها، فهي عندما تتزوج ما تزال فلانة ابنة فلان، وليس كما يقول المتقدمون المتأخرون حقيقة عندما تتزوج المرأة ينسى نسبها ويلغى ذكر أهلها وأبيها وتصير فلانة الفلانية نسبة إلى زوجها. هذا هو الحق المهضوم والشخصية الضائعة والتبعية الكاملة. أما المرأة في ظل الإسلام فحقوقها محفوظة، وحتى إذا مات زوجها فإن عليها الوفاء له بهذه العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عليها، ولها كذلك حق في ميراث ما ترك هذا الزوج وخلف من مال ومتاع، فهي على كل الأحوال في كل الأوضاع لها حقوق محفوظة وأحكام ترعى لها مصلحتها. وكذلك استقلالها المحمود وهو الأمر السابع، فإن الله عز وجل قد ذكر لنا من قصص النساء المؤمنات ما يدل على أن المرأة مستقلة بشخصيتها، وأن هذا الاستغلال في كثير من المواضع يكون محمودا، إذ لو قلنا إن المرأة لا شخصية لها مطلقة بل هي تابعة، فإن هذه التبعية قد تؤدي بها إلى ما لا تحمد عقباه. فإن كانت بنتا لأب وكان الأب كافرا كانت تبعا له، أو كان فاسقا كانت تبعا له، وكذا إن كانت تابعة لزوج. لكن الله عز وجل ضرب لنا الأمثلة بقوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا. من؟ ما هو المثل الذي ضرب للمؤمنين جميعا رجالا ونساء؟ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون وسط الطغيان في بيئة الكفر استقلت بشخصيتها وبرأيها واهتدت إلى الإيمان والتوحيد والإسلام وسط بيئة الكفر والجحود والنكران. وذكر الله سبحانه وتعالى لنا من شأن النساء في القرآن صورا كثيرة جدا وتتصل بتميز شخصية المرأة. فهناك أمر طاعتها لربها واستجابتها لمولاها يتجسد في قصة أم موسى عليه السلام، عندما أمرها الله عز وجل أن تضع وليدها في التابوت وأن تقذفه في اليم، فاستجابت لهذا الإلهام الرباني. وتبدي لنا الآيات القرآنية صورة المرأة ذات الحكمة والحيلة والذكاء، تتجسد في قصة أخت موسى عليه السلام لما أرادت أن تحتال لتعيد موسى إلى أمه حتى يرضع منها، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فالتمست بذكائها وفطنتها وبأسلوب غير مباشر وغير ملفت للنظر في وقت كان التهديد عظيما والقتل مستحرا بكل من يولد ذكرا من أبناء بني إسرائيل، لكن هذه المرأة كان عندها من الفطنة ما أوصلها إلى حصول بغيتها كما قضى الله عز وجل وقدر. ويعرض لنا القرآن صورة المرأة بشخصيتها المتميزة بإيمانها واستعلائها كما في قصة امرأة فرعون، وكما أيضا في الموقف العظيم لأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، لما جاء أبو سفيان بعد أن أخلت قريش بصلح الحديبية وما كان فيه من العهد، جاء ليوثق العهد ويطيل المدة، فقصد إلى بيت ابنته أم حبيبة لتكون شفيعة له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ليجلس طوت عنه الفراش فقال يا لا أدري يا بني أرغبت عني بالفراش أم رغبت بالفراش عني، فقالت له إنك امرؤ مشرك نجس وإن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيبة هذه الشخصية للمرأة المؤمنة، من أين جاءت؟ من توافر ما كل ما يؤيد وجودها وتقويتها في منهج هذا الدين. وكذلك نجد هذه الصورة في صورة البذل والفداء التي يعرضها لنا الله عز وجل في القرآن الكريم من خلال قصة امرأة عمران التي نذرت ما في بطنها أن يكون فداء ونذرا ووقفا لله عز وجل كما هو معروف في القصة بطولها. كذلك يبين لنا شخصية المرأة من حيث شكواها بالنسبة للاعتداء على حقها واعتراضها لما قد يقع عليها من أذى، يتجسد ذلك في الآيات القرآنية في أول سورة المجادلة أو المجادلة كما تذكر على القولين، في قصة خولة بنت ثعلبة لما ظهر منها زوجها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت له حالها بعد طول عشرتها، قالت له نثرت له بطن كنانتي وولدت له أبناءه وكذا، ثم بعد ذلك قال أنت علي كظهر أمي وإني أخاف فتية، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فكانت لها من شخصيتها وتميزها ما جعلها تبدي هذا الرأي وتشكو هذه الشكوى، والأمر في ذلك أيضا طويل جدا. والأمر الذي بعده أن المرأة في منهج الإسلام درة مصونة، فأحكام الشرع تدفعها وتدلها على الصيانة والحفظ والتصون بحيث لا يوصل إليها، ك كالدرة أو اللؤلؤة المخبوءة في الصدف في قاع البحر، لا يصل إليها إلا من يبذل الجهد ويغوص ويبحث وينقب، ثم يخرج هذه اللؤلؤة أو الجوهرة فلا يخرجها إلا وقد سعى إليها وأخذها بحقها. ولذلك تشريعات الإسلام في الحجاب والستر وعدم الاختلاط بالرجال، كل ذلك إنما يجعلها على هذه الصورة محفوظة، ليست متاعا رخيصا يشترى ويباع كما هو حال المرأة في غير منهج الإسلام، وكما هو حال المرأة المستغربة في شرق الأرض وغربها، ومن تبعها من بنات الإسلام للأسف الشديد تجدها اليوم كأنها بضاعة تعرض، وإذا زاد العرض كما يقولون قل الطلب، وللأسف تمتهن كرامتها ويعتدى عليها حسا ومعنى لأنها خرجت عن دائرة هذا الإسلام. فالله عز وجل قد قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ومنع المرأة أن تأتي من الأمور ما قد يكون سببا في الاعتداء عليها، فقال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال عز وجل حتى في أدق الأمور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وجعل للمرأة أنه لا تنكح إلا أن تطلب وإلا أن تمهر، فجعلت على هذه الصورة المشرقة الوضيئة التي فيها حفظها وصيانتها وكمالها بإذن الله عز وجل. ومن أيضا مزايا أو هذه تصورات المرأة في ظلال الإسلام أن لها مزايا ممنوحة، فليست هي شيئا عارضا أو هامشيا في حياة المجتمع المسلم، بل لها كل الحقوق والمزايا الممنوحة، فلها حق التعليم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري من حديث أبي بردة عن أبيه أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران، هذا حق لها. وكذلك ما توجه به النبي صلى الله عليه وسلم من وعظ النساء وتذكيرهن. والأمر الأخير أن للمرأة مشاركة مضبوطة، مشاركة في الحياة الاجتماعية، لكنها ليست مشاركة متسيبة فوضوية، بل هي مشاركة إيجابية مضبوطة، على غرار ما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، أي ينصرفن مسرعات وهن أيضا متلفعات بمروطهن. فهذه مشاركة في أمر العبادة ومشاركة في أمر المناسبات والعبادات أيضا كصلاة العيد كما في حديث أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن أي فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. وهكذا كانت مشاركتها في سائر المجالات مضبوطة. فعندما ننظر إلى هذا التصور بشكل عام نرى كيف كانت المرأة المسلمة وكيف تكون في ظلال الإسلام، فليس هي في خلقة مغايرة للرجل ولا في منزلة أدنى منه ولا بتكليف بعيد عنه ولا بمشاركة بانعدام للمشاركة ولا بحرمان من المزايا ولا بأية صورة من الصور التي تؤدي إلى وأد إمكاناتها وقصور شخصيتها وضعف تكوينها، بل على العكس من ذلك. ثم أنتقل إلى القسم أو النقطة الثالثة فيما يتعلق بصور حية للمرأة المسلمة عبر أو بصورة أخص في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا في بعض الملامح العامة الأخرى. وذلك الحديث أو هذه النماذج وهي قليلة أو أمثلة قليلة لصور كثيرة توجه إلى الرجال الذين كما قلت ينظرون إلى المرأة نظرة دونية لا يرون أن عندها أهلية لتعلم أو لدعوة أو حتى أن تكون بصيرة بأمر دينها أو عابدة لربها، بل نظرهم إلى دائنها نظرا محدودا. والأمر الثاني كذلك للنساء، ليعلمن كيف كان نساء المسلمين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من وجهين، لتعلم الملتزمات الخيرات الصينات كيف كانت تلك النساء على المراتب العالية في وجوه الخير، وأيضا للنساء المفرطات المقصرات على ما يذكر في هذه القصص والأمثلة ما ينبههن إلى قصورهن وتفريطهن فيرجعن إلى الله عز وجل. فالحديث مقصود به الرجال ليعرفوا كيف كانت المرأة، وللنساء ليعرفن أيضا كيف كانت أختهن من قبلهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث مقصود به الرجال ليعرفوا كيف كانت المرأة، وللنساء ليعرفن أيضا كيف كانت أختهن من قبلهن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى، المرأة العابدة. لقد كانت المرأة كالرجل ميدانها في التنافس طاعة الله عز وجل. وهذا الحديث الصحيح يبدي لنا صورة مشرقة من هذه الصور في حديث زينب، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حبلا معلقا، قال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب تصلي، فإذا فترت أو تعبت تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا تعب فليرقد. وفي بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا. لكن الصورة هي ذلك الحرص العجيب من زينب رضي الله عنها في عبادتها لله عز وجل، وقيامها الليل، ومبالغتها في أمر العبادة حتى على سبيل راحتها. فهذا حديث وصورة للمرأة التي تقضي ليلها في السهرات والزيارات، وربما مشاهدة الأفلام والتمثيليات، وربما في الغناء والرقصات. وكذلك حديث وذكرى للرجل الذي قد ينظر إلى المرأة أحيانا نظرة احتقار، وينام هو وإذا بزوجته قد قامت لتتوضأ وتصلي صلاتها وتؤدي وترها. وهذا يقع كثيرا، فإن كثيرا من الرجال حتى الصالحين منهم يرجع إلى بيته وقد ذهب هنا وهناك في بعض أمور الخير، وبعض في بعض الأحيان في بعض الأمور التي فيها تفريط وضياع للأوقات وتزكية لها في مجالس من الأنس والطعام والشراب، فيأتي وينام والمرأة هي التي تقوم وتصلي في كثير من الأحوال. فلا يكونن مع تقصيره هذا ينظر إليها نظرة احتقار. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة ليكونا شريكين في هذا، كما في سنن أبي داود: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح عليها شيء من الماء لتصلي. ثم قال في الحديث نفسه: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ نضحت عليه من الماء حتى قام فصلى. هذه الصورة هي صورة المشاركة ومعرفة منزلة المرأة وسبقها في كثير من أبواب الخير وحرصها عليه. والذي يغلب على النساء إن كنا على خير وصلاح أنهن في شأن العبادة أكثر سبقا من الرجال، فإن البيئات التي فيها التزام نجد المرأة في غالب الأحوال، وهذا أعرفه من ما يعرفه كل رجل من بيئته وأسرته وأهله. فإن المرأة أكثر قراءة للقرآن، أكثر حرصا على النوافل والرواتب، أكثر توجها للبذل والإنفاق، أكثر تصور، أكثر حرصا على الذكر والدعاء في غالب الأحوال. وصورة أخرى وهي المرأة المنفقة. وهذا الإنفاق في حد ذاته دليل على طبيعتها وفطرتها الطيبة، وعلى عاطفتها الرقيقة، وعلى مشاركتها الإيجابية في مشكلات المجتمع وفي نصرة الإسلام والمسلمين. وهذا حديث مسلم لما ذكر فيه شأن قصة بلال ودعوته مع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يتصدقن في آخر الحديث: وكان أكثر من يتصدق النساء. والحديث أيضا عند البخاري بلفظ آخر. قال ابن حجر رحمة الله عليه قولة جميلة لعلها من ما يفرح النساء ولكنه أيضا يوجب عليهن أن يكن مبادرات متأسيات بنساء الصحابة، لأنهن في ذلك الوقت بدلن، حتى كما ذكر في الرواية فكانت إحداهن تضع الفخت والقرطة، يعني شيئا من الذهب والحلي التي تتجمل بها المرأة. قال ابن حجر وفي مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت دلالة على مفارقته على مقامهن في على رفيع مقامهن في الدين على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول فيه دليل على ترفع المرأة عن الزينة وكونها ليست أسيرة للزينة والحلية، وإن كان من طبعها أنها تحبها، لكنها إذا جد الجد وإذا دعا داعي الخير فإنها تقدم دينها على حليها وتقدم نصرة الدين الله عز وجل على تجملها واستكمال ما يتعلق بحليتها. والمرأة المسلمة أيضا متوكلة، وهذه صورة جميلة جدا تبين لنا أن المرأة وإن كنا نعرف أن لها عاطفة رقيقة وطبيعة لينة، لكنها بإيمانها تكون ذات توكل واعتماد على الله عز وجل عظيم. وأذكر في هذا الحديث عند البخاري ومسلم أيضا عندما جاء في حديث جابر في قصة الخندق، لما جاء إلى بعض الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما على النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الجوع والتعب، فذهب إلى بيته فوجد عناقا وشيئا من الشعير، فقال لزوجته لو أعددت طعاما فأدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات قال طعيم لنا يا رسول الله، يعني قليل من الطعام. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو المهاجرين والأنصار إلى هذه الوليمة التي في الأصل لا تكفي إلا لعدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذه الرواية جاء فيها أن الرجل جاء إلى زوجته وقال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معه. وفي الرواية الأخرى قال فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقلت جاء الخلق على صاع من شعير وعناق، الأمة كلها جاءت لتأكل صاع من شعير وعنق. قال فدخلت على امرأتي وقلت افتضحت أو افتضحتي، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق أجمعين، يعني بأهل الخندق كلهم. فقالت وانظروا إلى المرأة المسلمة، هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت نعم. قالت الله ورسوله أعلم ونحن قد أخبرناه بما عندنا. قال الرجل فكشفت عني غما شديدا، المرأة كشفت عن الرجل لما كانت متوكلة مؤمنة وتعلم أن الأمر ما دام من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فسيكون على صورة لا تعرفها. ولذلك قال فكشفت عني غما شديدا، واليوم نحن نعلم أن طبيعة المرأة أنه يكشف عنها الغم، لكنها إن كانت مؤمنة متوكلة كانت على غير ذلك. قال ابن حجر معلقا على هذا ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها. ونعلم جميعا أن المرأة كذلك محتسبة تصبر وتتحمل، وحسبنا في ذلك الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. وفي رواية اجتهدت عليه في البكاء. فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. والشاهد أيها الأحبة أنها قالت ما جزاؤه عند الله؟ فإن عرفت صبرت واحتسبت. ولا بد أن تكون المرأة المسلمة متأسية بهذا الجانب. فنحن نرى في كثير من صور نسائنا هلعا وفزعا لا يليق بإيمان المرأة المسلمة، فهي تخاف على ابنها من نسيم الهواء أن يخدش خده، كما قال القائل مبالغا: أغار عليك من إدراك طرفي وأخشى أن يذيبك لمس كفي، فأجتنب اللقاء حذار هذا، وأجتنب اللقاء أو اللقاء حين أغفي أو كذا. هذا الأمر الذي فيه نوع مبالغة في التحوط لا شك أنه لا يليق بالمرأة المسلمة. نعم، قد يقال طبيعتها محبة ابنها وخوفها على بنيها أو زوجها، لكنه لا يبلغ ذلك المبلغ، لأن عندها عصمة من الإيمان. وحسبنا أيضا أم سليم وزوجها أبو طلحة، ومعلومة لما كان ابن أبي طلحة مريضا، و جاء إليها في الليل يسألها، وكان ابنها قد مات، فقال: ما حاله؟ قالت: قد هدأت نفسه. وتعني بهدأت نفسه أنه قد فارت روحه وهدأت نفسه، وكان قد مات وقامت بشأنه. ثم تهيأت لزوجها وتصنعت له حتى عاشرها في ليلتها، فلما أصبح قالت له تسري عنه وتحتمل المصيبة وتخفف وطأتها عليه، قالت: ما رأيك في بني فلان أو في آل فلان؟ كان عندهم عارية لقوم، فلما جاءوا طلبوها غضبوا، قال العارية مستردة. فقالت: فإن ابنك كان عارية عندك وإن الله قد استرد عاريته. فغضب وذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو صنيع هذه المرأة لما أخفت عنه الخبر. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على صنيعها ودعا لها وله بالبركة، فرزق ذرية كثيرة صالحة طيبة كثر خيرها وطال عمرها. فهذه هي نموذج، أو هذا نموذج للمرأة المسلمة المحتسبة، وكذلك أقول نموذج للمرأة الداعية. وأقف وأذكر موقفين عجيبين ذكرا في الأحاديث الصحيحة. أولهما ما يتعلق بقصة امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان خرج مع بعض أصحابه كما قال عمران بن حسين، خرجوا في سفر أو غزو وأرادوا أن يأخذوا بعض الماء، فإذا بهم بامرأة ومعها مزادتان، يعني فيهما ماء تحملهما. ف طلب أو سألها بعض الصحابة عن الماء، قالت إنه بعيد، يعني مسافته بعيدة، وهي كانت تحمل الماء. فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بمائها، ثم دعا فيه ففاض الماء حتى سقى القوم. ثم لما رجعت إلى قومها جعل الصحابة إذا أغاروا يغيرون على من حولهم ويتركون رهط هذه المرأة. وفي بعض الروايات قالت لقومها لما رجعت: إني قد رأيت أتيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا. فهدى، هذه رواية البخاري، فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. وفي رواية أوضح لفتت نظرهم وقالت: ما أرى هؤلاء، يعني المسلمين، ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، يعني يدعون غزوكم وهم يغزون هنا وهنا ويغيرون على جيرانكم، ما أرى هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، دخل قومها في الإسلام بدعوتها هي. ولا شك أن هذا أمر مهم. ونعلم أيضا قصة الصحابية التي جاءها من يطلب الزواج منها وهو مشرك، وهي أظنها إن لم أكن مخطئا قصة أم سليم. فما طلب، عندما عرض عليها مهرا وكذا أبت، لأنه مشرك. ثم حضته فقالت: إن أسلمت تزوجتك. فجعل كما ورد في بعض الروايات، فجعل مهرها إسلام زوجها، فجعلت الزواج الذي كان يطلبه هو لحظ نفسه، جعلته سببا أو سبيلا لإسلام هذا الرجل ودعوته إلى هذا الإسلام. والمرأة أيضا كانت طالبة علم، ليس دائما طالب علم وطلبة علم، بل هناك طالبات علم، لأننا تحدثنا في المرة الماضية عن طلب العلم وطلبة العلم. هنا مواقف كثيرة لكني أقتصر منها على القليل من ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: غلبنا عليك الرجال، أو قالت كما في بعض الروايات: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فانظر إلى حرص طالبة العلم، وهذا للنساء وللرجال. بعض الرجال لا يرى أن المرأة تطلب علم أبدا، لا تحتاج أن تتعلم ولا تعرف أن تتعلم، ولا يمكن في يوم من الأيام بعض الناس يتصور أن هناك امرأة يعني لها فقه وعلم ومعرفة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الأمر حكر على الرجال، مع أنني قد ذكرت أن من شيخات كثير من الشيوخ والأئمة نساء فضليات عالمات. فقالت هذه المرأة: غلبنا عليك الرجال، أو ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما تأتينا فتعلمنا مما علمك الله. فجعل لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وقال: اجتمعنا في يوم كذا، فأتاهن وعلمهن عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: وفيه ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم أمور الدين. وصورة أخرى تذكرها عائشة في الحديث الصحيح أيضا أنها قالت: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وليس الأمر كذلك فحسب، بل عند المرأة وهي من سمات طالبة العلم نوع من التمييز، الذي قد على أقل تقدير إن لم تعرف خطأ القول فإنها لا تراه على الصحيح أو على الصواب، فتلتمس له تصويبا وتصحيحا. وذلك ظاهر في حديث سبيعة بنت الحارث أو سبيعة بنت الحارث، لما كانت تحت سعد بن خولة وتوفي في حجة الوداع وهي حامل، فلما تعلت من نفاسها يعني طهرت، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابك بن بعكك، هكذا اسمه، وهو من الصحابة، فقال: ما لي أراك تجملت للخطاب، ترجين النكاح؟ وبعد ذلك قال: لا يكون لك ذلك حتى تقضي 14 وعشرة، عدة المتوفى عنها زوجها. فما قنعت بقوله، وما كانت صاحبة يعني عقل ضعيف، بل كانت مميزة. قالت: فأخذت ثيابي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاني بأنها قد بعد أن ولدت وطهرت أنها قد حلت وتتهيأ للخطاب. قال ابن حجر مشيرا إلى هذه الفائدة، قال: فيه أي في هذا الحديث ما كان في سبيعة من الشهامة والفطنة، حيث ترددت في من أفتاها، حتى حملها ذلك على استيضاح الحكم من الشارع. وهكذا ينبغي لمن ارتأى أنه لا يثق أو لا يستيقن بصحة فتوى من استفتاه. قال: وفيه مباشرة المرأة السؤال فيما ينزل بها، ولو كان مما يستحيي النساء من مثله. وصورة أخيرة: المرأة ومشاركتها السياسية أو في الأمور المهمة العامة، أذكرها في هذه الواقعة لخولة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لقيها عمر في الطريق فسلم عليها، فردت عليه السلام واستوقفته تقول له: هيها يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تروع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة. فقال عمر: دعها، هذه خولة امرأة أوس بن الصامت، قد سمع الله قولها من فوق 7 سماوات، وحسبنا بموقف أسماء رضي الله عنها من الحجاج، وقد دخل عليها بعد موت أو قتل ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فقال لها: ما رأيت فيما فعلت؟ قال: قد اشتريت أو قد باعك دنياه بآخرتك. فأعجم وأحصر، ثم لم يعد إلى خطابها ولا إلى مواجهتها. قالت له: قد باعك دنياه بآخرتك، قد ذهب ومضى وقتل، ولكن ذلك على حساب آخرتك. فكانت له واعظة. وفي الصحيح أيضا مشاركة عظمى لحفصة، حيث دخل ابن عمر على حفصة وقال لها: أرأيت أمير المؤمنين لا يستخلف عن عمر لما طعن، أنه سيستخلف أم لا يستخلف؟ قالت: فإنه سيستخلف. قال: لا أرى ذلك. قالت: فإنه لا يستخلف. وفي الرواية أنها ذكرت ذلك لعمر رضي الله عنه. فهذه أيضا مشاركة أو صورة من الصور المهمة. ومن الصور أن المرأة كما أنها داعية وطالبة علم وغير ذلك، هي أيضا امرأة مجاهدة، فإن أحاديث كثيرة قد وردت في مشاركة المرأة المسلمة في الجهاد من خلال كثير من الأعمال التي تقوم بها، كما ورد في حديث أم عطية ومشاركتها في الجهاد، وكذلك حديث الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. وفي حديث أم عطية: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. وأخيرا، المرأة بليغة قوية الحجة، يظهر ذلك في الحديث الطويل والقصة التي وردت في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، لما جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أصحابه وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك. هذه المبعوثة الرسمية من النساء، وهذا يدل على أن النساء رأيا، فقد اجتمعنا وتشاورنا ورأينا حاجتهن إلى أمر أو افتقارهن إلى إجابة سؤال، فبعثنا من تقوم بهذا الأمر. وقد يكون أحيانا تكون هناك صور أخرى لهذا فيها نوع مما قد يؤاخذ عليه، فقد ورد ذلك وأثر فيما كان بين حفصة وعائشة رضي الله عنها في قصة العسل المعروفة. قالت هنا أسماء: أنا وافدة النساء إليك. ثم خاطبت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه، قالت: إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة، فأمن بك وبإلهك، إننا معشر النساء مقصورات محصورات، قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وشهود الجنائز والحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أولادكم، أفنشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها؟ فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا، يعني لو كان أحدنا لما أحسن بمثل هذا الإحسان، ما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل هذا. كأنهم رأوا في ذلك تميزا وعقلا واعيا ولفظا جامعا وحجة قوية وأدبا جما في الوقت نفسه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: افهمي أيتها المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله. فانصرفت المرأة وهي تهلل. هذه صور حية كما قلت، هي عظة وقدوة لنساء اليوم، وهي كذلك تذكرة للرجال أن من بين النساء من تكون على قدم سابقة في الدعوة وعلى قدم راسخة في العلم وعلى إيمان واحتساب وتوكل وعبادة وخير عظيم، ينبغي أن لا ينكر، بل ينبغي أن يذكر وأن يشكر. وكلنا كما هو معلوم أبناء لأمهات، قد كانت أمهاتنا قمن بتربيتنا وبتوجيهنا وبضربنا وبتأديبنا، فلما شببنا عن الطوق وكبرنا نسينا أننا تخرجنا من مدرسة الأمومة، ثم بعد ذلك شئنا إلى ظلال الزوجة نحتاج منها إلى قضاء الوطر، ونحتاج منها إلى تهيئ المستقر، ونحتاج منها إلى حفظ الأولاد والأموال، وننطلق بعد ذلك ونغفل عنها ولا نذكر لها فضلا أو لا نعرف لها قدرا. وأيضا تأتينا بعد ذلك بناتنا ويكن من أسباب فرح وزهرة حياة الدنيا، وكل ذلك ينبغي أن يكون مذكرا لنا فيما ذكرت من هذه الأمثلة وغيرها إلى كثير من هذا. أختم الحديث بأن أقول إن الأمر المهم هو أن ندرك وأن نفهم تصور الإسلام ومنهجه للمرأة المسلمة، وأن نعرف أن هذا التصور أخرج لنا هذه الأمثلة. وقد رأيت واطلعت على صور كثيرة من مشاركة المرأة المسلمة مشاركة إيجابية في كثير من مناحي الحياة ونفعها للمجتمع المسلم، ليس من مجرد قصص وأخبار تاريخية، بل من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وأيضا في غيرهما. وهذا ما كان إلا لهذا المنهج الإسلامي الكامل الشامل، وجاءت بعده هذه الصور. فنحن بين أمرين، لابد أن نفهم المنهج وأن نحسن التطبيق. ففهم عدم فهم المنهج فهما صحيحا واختلال التصور فيه اختلالا كبيرا يؤدي إلى عدم وجود أمثلة صحيحة نافعة. وفي الوقت نفسه انطلاق أو ضمور الأمثلة وعدم وجودها بين صفوف النساء إنما هو لعدم التزام المنهج، قد يفهم ولكنه لا يلتزم، ولذلك لا بد من الأمرين معا. وكما قلت حديثنا عن المرأة والدعوة فيستكمل إن شاء الله تعالى بما يتعلق باحتياجنا كما قلت في أول الحديث للمرأة الداعية، نتحدث فيه أيضا عن مواصفات المرأة الداعية وعن مجالات الدعوة النسائية وعن عوائق التي تعوق المرأة في طريق دعوتها، وعن ما يتعلق بأمور عملية ومشاريع وأفكار ينبغي لنا أن نطبقها وأن نحسن تطبيقها حتى ينتفع النساء وينتفع المجتمع بشكل عام. فإنه على سبيل المثال لا بد أن يحرص كل رجل على زوجته وبناته أن يحضرن مجامع الخير، أن يسمعن الذكر عبر الشريط، عبر حضور الخطبة الجمعة في المسجد، عبر حضور الدرس أو المحاضرة إن أمكن ذلك ولم يكن هناك مانع شرعي. كذلك أن يسعى إلى أن يكون للنساء ارتباط بالأنشطة النسائية ومشاركة فيها، أن يكون حريصا على تفقيه أهله وتعليمهم، فإن لم يكن عنده القدرة أو العلم أو الوقت فإنه يسعى أن يكون لهن صلة بنساء لهن حظ من العلم وخبرة وقدم في التربية والدعوة، يكن إن شاء الله في خير وينفع بذلك نفسه وأهله. والحديث كما قلت له بقية هي من الأهمية بمكان، لا يكمل حديثنا هذا إلا بها، فالله أسأل أن يوفق إن شاء الله عز وجل ويسدد. هنا بعض الأسئلة سريعة أذكر بعضا منها، وبعضها قد يكون مرتبطا بعد ذلك في الموضوع الآخر في الدعوة مع الأسئلة التي في موضوعات الدعوة كلها. هنا يقول: لماذا لم تذكر أو تتحفنا بذكر نماذج من النساء المعاصرات؟ لعل الحديث إن شاء الله القادم أحرص فيه على ذكر بعض النماذج، لكني أود أن أتجنب ذكر الأحياء لأن الحي لا تمن عليه الفتنة، ولكن سنذكر أمثلة من نساء فضليات ربما كن أيضا في أوقات وأزمنة قريبة. وهنا يسأل الأخ وقد أشرت إلى هذا، يقول عن العلمانيين والذين يهدفون إلى تحرير المرأة وخروجها للعمل ومنافسة الرجال، يقول لهم هدف يقولونه: إذا فسدت المرأة المسلمة فسدت أسرة كاملة، فما هو تفسيرها؟ العكس العبارة مفيد للإسلام والدعوة الإسلامية؟ أقول نعم، إذا صلحت المرأة فإننا أعددنا لبنة صالحة لإنشاء أسرة صالحة أيضا. هنا يقول: لا يخفى أن قيام المرأة بالدعوة أو أن جزءا من قيامها بالدعوة أن تكون عونا لزوجها الداعي على دعوته، فهذه مساهمة منها في الدعوة بطريق غير مباشر. ولها في أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أسوة حسنة. أقول هذا جيد، لكن في التطبيق بعض الخلل. كيف؟ عندما تكون الزوجة داعية، فهل يقف الزوج ليكون معينا لها في دعوتها؟ سؤال يحتاج إلى إجابة عملية، فإن هذا جزء من العوائق التي سأشير إليها في الدرس القادم. إضافة لذلك، إن كان عندها إمكانية أن تقوم بالدورين معا فهي تثبت زوجها، وعندها قدرة أن تؤثر في بنات جنسها وأن تقوم بالدعوة بينهن، فإن الزوج إذا لم يكن ناظرا بالنظرة الصحيحة والتصور الذي أشرت إليه، فإنه يقول يكفيها أن تكون عونا لي في الدعوة، ويعني بالعون هذا أمورا يتصورها هو، لا بد أن تتزين له، ولا بد أن تقدم له طعامه، ولا بد أن كذا، كلها في الأمور المادية، وقليل من الأمور المعنوية اليسيرة، ولا ينظر إلى ما قد يمكن أن تفيد به نفسها وبنات جنسها من جانب آخر. وهناك صور من الخلل لعل مجال ذكرها في اللقاء القادم يكون أيسر. هنا يذكر أيضا أن أول امرأة مسلمة داعية هي التي طلبت من زوجها أن يكون صداقها دخوله في الإسلام، أشرت إلى ذلك أيضا. هنا مسألة ميراث لا مجال لذكرها. تفسير الحديث النساء ناقصات عقل ودين بإيجاز ذكره العلم هذا الأمر بشكل واضح، أما نقصان الدين فذلك أنهن يمكثن الأيام والليالي لا يصلين ولا يصمن عندما يكن في فترة الحيض، وأما نقصان العقل فشهادة اثنين من النساء بشهادة رجل واحد، وليس في هذا نوع كما قلت من الاحتقار ولا شيء، وإنما هو نوع مراعاة للفطرة، فإن المرأة بطبيعتها وما شرع الله لها تقعد عن الصلاة والصيام في وقت الحيض، وتمتنع من قراءة القرآن ومن اللبث في المسجد وغير ذلك من الأمور المعروفة. وبالنسبة للشهادة لغلبة عاطفتها، وربما أيضا غلبة العاطفة يكون له أثر في بعض الأحوال في ضعف الذاكرة، فلهذا تمت هذه الصورة. ومعروف أن المرأة تغلبها عاطفتها في كثير من الصور والأحوال. أكتفي بهذا، وموعدنا إن شاء الله القادم مع الدرس بنفسه بالعنوان نفسه إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.